بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن القسم الرابع من أقسام الكفر الاعتقادي، ألا وهو كفر النفاق. وقد تقدم ثلاثة أقسام حسب ترك المصنف رحمه الله تعالى وإراده لها، وهي كفر الجهل والتكذيب، وكفر الجحود، وكفر العناد والاستكبار. وفي هذا الدرس إن شاء الله كما قلت سيكون الحديث عن القسم الرابع، ألا وهو كفر النفاق. وسيكون الحديث عن ضابطه أو تعريفه، ثم ذكر الأدلة عليه حسب ما ذكر المصنف رحمه الله. النفاق أيها الإخوة، من حيث المعنى العام، هو إظهار الخير وإسرار الشر وإخفائه. إظهار الخير وإسرار الشر أو إخفاء. والنفاق لم يكن معروفا في العهد الأول، أعني في بداية ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أو عند بداية الإسلام، لم يكن موجودا في ذلك الوقت، بل قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن النفاق موجودا أصلا. وإنما حصل النفاق وبدأ وظهر بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح للمسلمين بعد هجرتهم إلى المدينة العز والقوة، وأصبح من كان كافرا أو من كان كافرا في ذلك الوقت ذليلا منكسرا. ففي مكة كان في بداية الأمر الناس على قسمين، مسلمون وكفار. فبعد الهجرة صار الناس على ثلاثة أقسام أو أصناف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهم إما مؤمن، وإما كافر مظهر لكفره، وإما منافق مبطن لكفره واستكباره. فبعد أن حصل العز والقوة للمسلمين، لجأ هذا الصنف عن المنافقين إلى الإيمان، وذلك لتحقن دماؤهم وتحفظ نفوسهم ولا يتعرض لأموالهم. فمن خلال هذا المدخل أصبحوا يدسون في الإسلام ويكيدون له. ومن هنا، من هذا الوقت، انتشر النفاق وظهر، وصار للمنافقين صفات يعرفون بها وعلامات يتميزون بها عن غيرهم. ولخطورة هذا الداء وأثر هذا الصنف على الإسلام وعلى المسلمين، تكاثرت النصوص في القرآن والسنة ببيان حال هذا الصنف من الناس، بل خصصت سور معينة في كتاب الله عز وجل لفضحهم وبيان حالهم وكشف عوارهم وإظهار مكائدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه ولمن كان معه من المؤمنين. هذه نبذة يسيرة عن ظهور النفاق. قال أهل العلم: واستقراء النصوص الشرعية وتتبعها دل على أن النفاق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نفاق اعتقادي، ويسميه العلماء بالنفاق الأكبر. والقسم الثاني نفاق عملي، ويسميه أهل العلم بالنفاق الأصغر. والحديث في هذا الدرس سيكون إن شاء الله عن القسم الأول، وهو النفاق الاعتقادي. أما بالنسبة للقسم الثاني فسيأتي إن شاء الله مزيد بيان له في درس لاحق، لأن المصنف رحمه الله عقد سؤالا مستقلا لبعض الألفاظ الواردة في النصوص كالظلم والفسوق والنفاق، وأنها على أقسام وليست على درجة واحدة، فمنها ما ينقسم إلى أكبر ومنها ما ينقسم إلى أصغر، ولكل مثاله، فسيأتي إن شاء الله بيانه في دروس لاحقة. والسؤال: ما ضابط الكفر أو النفاق الاعتقادي، وما هي الأدلة عليه؟ هذا ما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. أقرب بك. ببيان هذا القسم فقال: ما هو كفر النفاق؟ قال رحمه الله: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء الناس. هذا الضابط الذي ذكره المصنف رحمه الله منضبط، ليس عليه أي تعقب، وهو إذا تأملنا يشتمل على أمرين. الأمر الأول عدم تصديق القلب أصلا، عدم تصديق القلب أصلا، فعمل القلب الذي هو التصديق والانقياد منتف في قلب المنافق لا وجود له أبدا. فعمل القلب الذي هو التصديق والانقياد لا يوجد فيه في قلب المنافق ولا حقيقة له في نفسه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي في التعريف: الإقرار في الظاهر بالإسلام وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاعتراف بهذا الدين على اللسان فقط، على اللسان فقط دون القلب. فهم كما قال الله عز وجل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فليس هناك، يعني المنافق ليس في قلبه توافق بين الظاهر والباطن، بل ما في قلبه يخالف ظاهره وإن كان ظاهره صالحا، وما كان في ظاهره يخالف باطنه كذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف المنافق إن شئتم الرجوع مجلد 7 صفحة 300 من الفتاوى، قال: هو الذي خرج من الإيمان باطلا، هو الذي خرج من الإيمان باطلا بعد دخوله فيه ظاهرا. وهذا يتوافق مع ما ذكره المصنف رحمه الله في بيان أو تعريف كفر النفاق. هذا ما يتعلق أيها الأخوة بالتعريف. مثل المصنف رحمه الله على هذا القسم كما مثل على الأقسام السابقة، فقال: ككفر ابن سلول وحزبه. وابن سلول هو عبد الله ابن أبي سلول، رأس المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هو المتصدر للنفاق، وكان معه أناس كثر على طريقته ومسلكه. طيب يا أخوة، ما هو الدليل على هذا القسم أو الصفات المبينة أو المجلية لهذا النوع من الكفر، أعني كفر النفاق؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في أوائل سورة البقرة، وإذا تأملناها نجد أن عددها ما يقرب أو هو كذلك 13 آية، كلها في بيان هذا الصنف من الناس. وبتأملها نجد أنها احتوت على صفات عديدة لهؤلاء أو لهذا لأصحاب هذا القسم، على صفات عديدة لأصحاب هذا القسم. يقول ابن كثير رحمه الله مبينا الغرض من ذكر هذه الصفات: نبه الله سبحانه وتعالى على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر، يعني كفار في الحقيقة وفي الواقع. طيب، ما هي هذه الصفات؟ إذا قرأنا الآيات أيها الإخوة وتأملناها نجد أنها ظاهرة وبارزة. ياسر خذ المصحف وقرأ. نستمع للآيات أيها الإخوة حتى يعني نستطيع استخراجها. نعم، من آية رقم 8. مو بلازم تردد إذا تستحي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
تأملوا، توقفوا معك الآية.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
اشتروا قراءة هذه ليش؟ ها؟ حفص يقرأ أولئك الذين اشتروا الضلالة، ليس اشتروا،
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
هذه أيها الإخوة 13 آية بيّنت صفات المنافقين الذين قد كفروا بالله تبارك وتعالى ودخلوا في هذا القسم من أقسام الكفر الذي هو كفر النفاق. إذا تأملنا هذه الآيات نجد أنها قد احتوت على صفات عديدة كما قلت. الصفة الأولى أو الأمر الأول الذي يدل على كفر هذا النوع، على كفر هذا الصنف من الناس، بيان أن إيمانهم ظاهر فقط على اللسان، أن إيمانهم ظاهر فقط على اللسان لا حقيقة له في القلب. لهذا نفى الله عز وجل عنهم الإيمان. من أين نأخذ هذا؟ وما هم بمؤمنين، من الآية الأولى، واضح؟ من الآية الأولى في نفي الله عز وجل عنهم الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله وما هم بمؤمنين. الأمر الثاني مخادعتهم لله عز وجل ولعباده المؤمنين، وذلك بالمكر والكيد لدين الله عز وجل وبالسعي للإطاحة بالإسلام وبالحرص على بذل الأسباب الموجبة لهزيمة الدين والفرح بانخفاضه وهزيمته والكراهية لانتصاره وارتفاع شأنه. كل هذا من كيدهم والعياذ بالله وسعيهم في المخادعة. إذن هذه هي الصفة الثانية. من أين أخذها؟ زكريا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني حقيقة خداعهم وسعيهم راجع عليهم وهم لا يشعرون بذلك. الأمر الثالث ما في قلوبهم من المرض، ما في قلوبهم من المرض الذي انطوت عليه قلوبهم والعياذ بالله. والمقصود بالمرض هنا مرض الشك والنفاق والشبهات. من أين نأخذ هذا يا عبد الهادي؟ نعم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الأمر الرابع الإفساد في الأرض بعمل الكفر والمعاصي، ومن ذلك سعيهم لنشر أسرار المسلمين وإيصالها إلى أعدائهم، وكذلك حرصهم على صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى بشتى الوسائل. من أين أخذها يا جاسم؟ نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا والعياذ بالله يعني غاية القبح، أنهم يسعون في الإفساد ثم يدعون أنهم مصلحون. قال الله عز وجل مبينا حقيقة أمرهم: ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون. الأمر الخامس يا إخوة، رفضهم الإيمان الشرعي، رفضهم وتركهم للإيمان الشرعي الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا بد أن يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وليس هذا فقط، بل رميهم من يؤمن الإيمان الصحيح بالسفه والجهل مصالح النفس، وأن إيمانهم على حسب زعمهم، وأن إيمان أولئك يوصلهم إلى الإضرار أو الضرر بالنفس. من أين أخذ هذا الأمر يا ياسر؟ ما حقه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا أي المنافقين: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فوصف الصحابة قبحهم الله بالسفه، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء. حقيقة السفه هو ما هم عليه. فهذا هو الأمر الخامس، رفضهم للإيمان الشرعي وتركهم للإيمان الصحيح الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس الوارد في الآية في بيان صفات المنافقين، موالاتهم لأعداء الله من المشركين، موالاتهم لأعداء الله تبارك وتعالى من المشركين، وتصريحهم للكفار بأنهم معهم، وأن إيمانهم إنما هو سخرية واستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن آمن معه. فحقيقة الأمر إذن ليسوا بمؤمنين. هذا هو الأمر السادس الذي دلت عليه هذه الآيات. هذه أبرز الصفات أو العلامات في هذه الآيات الدالة على هذا النوع من الكفر الذي هو كفر النفاق. بقية الآيات فيها بيان لحال المنافقين من حيث ما تنطوي عليه نفوسهم، وأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وبين الله تبارك وتعالى حالهم، وقرب للناس وضعهم وواقعهم ببعض الأمثلة الذي هو كما يقول ابن القيم: المثل المائي والمثل الناري. هذا ترجعون إليه وفي بيانه وشرحه لتفسير الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل، ففيه تقريب لمعاني الآيات، لكن ما يهمنا هو يعني قد قيل. طيب، بعد ذكر الضابط والدليل عليه، قال أهل العلم وأيضا استقراء النصوص ومن هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله عز وجل نستنتج أو نخلص أو يتبين بها أن الكفر الاعتقادي على أنواع أو على صور شتى أو صور متعددة، أو نقول أنواع حتى يستقيم الأمر عندكم. الأمر النوع الأول من الكفر الاعتقادي تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث بغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الرابع بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس المسرة بالخطاب دين النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الإسلام. والقسم السادس هو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموعة من هذه الصور والأنواع في مجموع الفتاوى في المجلد 28 في صفحة 434 في المجلد 28 من مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: فمن النفاق ما هو أكبر، وهذا هو درسنا. قال: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره، بأن يعني من صور النفاق الأكبر أو أنواعه بأن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحود بعض ما جاء به، أو بغضه صلى الله عليه وسلم، أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه، أو المسرة بانخفاض دينه، أو المساءة بظهور دينه، ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال بعده، بل هو بعده أكثر منه على عهده عليه الصلاة والسلام. ارجعوا إليه فإنه مهم، في كلام آخر جيد في الموضوع. طيب، بهذا يعلم أيها الإخوة أن النفاق الاعتقادي صاحبه مسلم إسلاما تاما، صح؟ طيب، بأن صاحبه كافر كفرا مخرج من الملة، وأنه خالد مخلد في النار. وليس هذا فقط، بل هو في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأن المنافق نفاق اعتقاد منسلخ في الحقيقة من دين الله عز وجل، بل هو مكذب تكذيبا تاما من كافة الوجوه بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة لأن عندي موعد ضروري، وما كنا على موعدة معه من بعض المسائل التي في الدرس الماضي، إن شاء الله يوم السبت نتدارسها بحول الله عز وجل. طيب، فموعدنا يوم السبت. هذا اللي عندك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.